وقد يدنس الإنسان نفسه بالشرور والسيئات حتى إذا وزن يوم القيامة لم يزن شيئا. فالحمد لله توزن يوم القيامة وتملأ الميزان. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الكلمة وأن يكثر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح هو التنزيه، فسبحان الله هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فالله سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو كامل في أسمائه وكامل في أوصافه وكامل في أفعاله سبحانه، فهو منزه عن كل ما لا يليق، وكامل أيضا في أحكامه. فالأحكام التي شرعها الله عز وجل لنا فيها الكمال كله. ولذلك يا إخوة، إذا جاءك النص بالحكم فتمسك به ولا تلتفت إلى أقاويل الناس ما دام أنه قال به إمام. فالكمال الحكم هو في النصوص. ويخطئ من يدع كتاب الله ويدع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول إمام يعظمه، كما تقدم معنا مرارا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ أي الكلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ يعني الذي أذكره وأتكلم به. فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. ما هو هذا الكلام؟ سبحان الله وبحمده، رواه مسلم في الصحيح. فهذا من أفضل الكلام الذي يتقرب به العبد إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فسبحان الله وبحمده فيها ذكر مطلق وذكر مقيد. ذكر مطلق: أكثر منها ما شئت، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. وذكر مقيد، وهو أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تعدها حتى تأتي إلى 100 في كل يوم. هذا ورد تجعله لك في كل يوم، تقول سبحان الله وبحمده إلى أن تصل 100 مرة. فإذا وصلت هذه فإن فضلها عظيم، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، قال العلماء: هذا دليل على أن القرن أو بين سبحان الله والحمد لله أفضل من قول الحمد لله فقط، لأن ما يملأ ما بين السماء والأرض أكبر مما يملأ الميزان. فقالوا إن هذا دليل على أفضلية أن يجمع العبد بين قول الحمد لله وقول سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الصلاة نور، نور للمسلم في قلبه، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. من أقام صلاته على الوجه الشرعي قامت له حياته. من أقام صلاته على الوجه الشرعي قامت له حياته، فيكون مجتنبا للمنكرات، فاعلا للطاعات، وتكون نورا للمسلم في وجهه. فالمصلي ترى في وجهه بهاء، وترى في وجهه نظرة، وغير المصلي ترى في وجهه يعني ظلمة، ترى في وجهه ظلمة. وسبحان الله، عندما تتأمل وتنظر في وجوه بعض الذين لا يصلون تجد فيها ظلمة ووحشة، وإن كانوا من أجمل الناس ترى فيها غبرة. وهذا واضح، والإخوة الذين يعيشون مع الكفار في الغرب ونحوها يرون هذا، أنك ترى غبرة وكدرة وقبحا في وجه من لا يصلي. والصلاة تكون نورا أيضا في القبر، والصلاة أيضا تكون نورا في الحشر، وهذا كله سنتكلم عليه إن شاء الله إذا جئنا إلى فضل الصلاة. قال: والصدقة برهان. الصدقة برهان، قال أهل العلم، أي أنها برهان على إيمان العبد. فإذا رأيت العبد يكثر من التصدق لله فهذه علامة على إيمانه، وعلامة على حبه لله. لماذا؟ قالوا: لأن الإيمان قد جبلت، لأن المال قد جبلت النفوس على حبه. المال محبوب للإنسان، فإذا كان الإنسان يخرجه في سبيل الله فهذا دليل على أنه يحب الله أكثر. قال: والمال يصعب على الإنسان أن يخرجه، لكن إذا كان يخرجه لله فهذا دليل على إيمانه وأنه يحب الله أكثر. قالوا أيضا: الصدقة برهان للمؤمن بين يدي الله يوم القيامة، إذا سئل عن ماله أين أنفقه، فيما أنفقه، لأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن المال من جهتين، سيسأل عن المال من أين أخذه، هذا المال من أين جئت به، فستحاسب عليه. ولذلك دائما يا عبد الله إذا جئت تكتسب مالا فضع بين عينيك أنك ستسأل بين يدي الله، فإن كان هذا الاكتساب مباحا فأقدم عليه، وإن كان محرما فاجتنبه وابتعد عنه، ولو زخرف لك المزخرفون. فستسأل عن المال من أين اكتسبته ومن أين أخذته، وستسأل عن المال من جهة أخرى فيما أنفقته، هل أنفقته في حلال، هل أنفقته في حرام، ستسأل عنه. قالوا: فالصدقة برهان للمؤمن عند هذا السؤال، يفزع إليها ويقول: يا ربي تصدقت كذا وتصدقت كذا وأعطيت كذا، فتكون برهانا له وينجو بسببها عند السؤال. إذن الصدقة برهان على الإيمان في الدنيا، وبرهان للعبد بين يدي الله عند السؤال عن المال، وهذا دليل على فضيلة الصدقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالصدقة تتقى بها النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر ضياء للإنسان عند اشتداد الكروبات. الصابر لا تزعزعه المصائب ولا تزعزعه الكروبات، بل إذا جاءته المصائب علم أنها من الله وعلم أنها خير له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فيصبر فيكون له ضياء. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو آمن الناس بالقضاء حق الإيمان لما شقي أحد. لو آمن الناس بقدر الله وقضائه حق الإيمان لما شقي أحد، لأن المسلم إذا نزل به القضاء يعلم أنه ما كان ليغير أبدا، فلا يندم على ما فات، ولا يقول: لو أني فعلت كذا وكذا، يعني كما يقولون لا يلوم نفسه، ويعلم أن هذا من عند الله فيصبر عليه فلا يحزن به ولا يشقى به. فالصبر ضياء للإنسان عند اشتداد الكروبات، والصبر ضياء للإنسان في قلبه، يهدى به المسلم إلى الخير. والصبر أصله من الحبس، وهو في الشرع يا إخوة ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. نعم، أنت تحتاج أن تصبر على طاعة الله، لأن الجنة حفت بالمكاره، الأمور التي فيها مشقة لأنها قد تخالف هوى الإنسان. ولذلك ثبت أن الله عز وجل عندما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها، فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا يدخلها، من شدة ما فيها من نعيم، ما يمكن أن يسمع أحد بهذا النعيم إلا ويكون متسببا في دخوله. فحفت بالمكاره وأحيطت بالمكاره، وكان الطريق إليها مليئا بالمكاره، فأمر جبريل عليه السلام أن ينظر فيها، فنظر فيها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها حفت بالمكاره. فأنت يا مسلم تحتاج إلى أن تصبر على طاعة الله، لأنك تقاوم ثلاثة أدواء: تقاوم نفسك، لأن نفسك تدعوك إلى ترك مثلا بعض الطاعات، وتقاوم الشيطان، لأن الشيطان يأمرك بترك الطاعات، وتقاوم أصدقاء السوء، لأن الأصدقاء يأمرونك أحيانا بترك الطاعات. فإذا جاء مسلم في بلد من بلدان المسلمين وأراد أن يعفي لحيته، أراد أن يعفي لحيته لأنه علم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى وأكرموا اللحى، أراد أن يعفي لحيته، أولا ستأتيه نفسه وتأتيه بتخويفات وتأتيه بأمور، وقد تقول له إن اللحية عليك ليست جميلة، لن تكون جميلة وستكون قبيح الشكل أو نحو هذا، فيحتاج أن يصبر. ثانيا سيأتيه الشيطان ويدعوه إلى ترك هذا الخير، وقد يخوفه وقد يقول يعني ستتهم وسيتعرض لك وسيفعل بك وستسجن، فيحتاج أن يصبر. ويأتي بعض أصدقائه ويقول له أنت ستصبح متزمتا، تصبح متشددا، تعفي اللحية، فيحتاج أن يصبر. وقد تأتيه امرأته وتطلب منه أن لا يعفي لحيته، فيحتاج أن يصبر. فطاعة الله تحتاج إلى صبر، وكذلك تحتاج أن تصبر عن معصية الله، لأن معصية الله تقع في الشهوات، ولذلك حفت النار بالشهوات، فالطريق الموصل إلى النار هو الشهوات. ولذلك جاء أن الله عز وجل عندما خلق النار أمر جبريل عليه السلام أن ينظر إليها، فقال جبريل عليه السلام وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها من شدة ما فيها من العذاب، فحفت بالشهوات، فأمر جبريل عليه السلام أن ينظر إليها، فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فالمسألة تحتاج إلى صبر، صبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، لأن أقدار الله جارية على الإنسان، والمصائب تنزل على الإنسان، والمصيبة قد تكون بسبب ذنوب الإنسان، وقد تكون لرفع درجة الإنسان، فيحتاج أن يصبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. أنت تقرأ القرآن وتقرأ ما فيه من أحكام، فإما أن تعمل بها فيكون القرآن حجة لك وترتفع به منازل عند الله، وإما أن لا تعمل بأحكام القرآن فيكون القرآن حجة عليك. ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يعني أنه قد يمر على آيات فيها لعن لبعض الذنوب وهو يفعلها، فلا يتركها ولا يعمل بالقرآن. فالقرآن كل مسلم يقرأه، لكنه قد يكون حجة للمسلم إذا وطن نفسه على العمل بما في القرآن. ولهذا كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم لهم طريقة في تعلم القرآن، فكانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يقرؤوهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن، فيتعلمون العلم والعمل، يقرؤونها ويعلمون ما فيها ويعملون بما فيها، فتعلموا العلم والعمل. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يقرأ القرآن حتى يعمل بال10 آيات ثم يعود فيقرأ، لكن الإنسان يجعل لنفسه قراءة للتدبر، يجعل له حزبا في كل يوم للتدبر، 10 آيات 5 آيات يقرأها ويتدبر معانيها ويفتش نفسه في العمل بها، ويجعل له حزبا يقرأ فيه ما يستطيع من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، يعني كل إنسان يخرج في يومه، والغدوة هي الخروج باكرا. كل إنسان سواء كان مسلما أو كافرا يغدو ويخرج ويسعى بنفسه، فبائع نفسه. نعم، أنت عندما تخرج يا عبد الله تبيع نفسك. كل إنسان عندما يخرج من بيته يبيع نفسه، لكن من الناس من يبيع نفسه للرحمن فيفوز، ومن الناس من يبيع نفسه للشيطان فيهلك. ولذلك يا عبد الله راقب نفسك وأنت تخرج، لمن تبيع نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبائع نفسه فمعتقها. وهذا إذا باع نفسه للرحمن واتقى الله وكان مراقبا لله فإنه يعتق نفسه من النار أو موبقها، وهذا إذا باع نفسه للشيطان أو باع نفسه لشياطين الإنس. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على نفسه ويتقي الله عز وجل في نفسه. قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، أي يغفرها. وقال بعض أهل العلم: يمحو الله به الخطايا من كتاب الحفظة، لأن الحفظة يكتبون عليك السيئات، فإذا فعلت سيئة كتبت، فإذا فعلت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تمحى وتزال وترفع به الدرجات، أي تزاد به الدرجات في الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. فكل مسلم يرغب في معرفة ما تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره دليل على الإيمان، لأن الإسباغ هو الإكمال والإتمام، وعلى المكاره معناها مع كراهة الإنسان كشدة البرد، أو ألم الجسم. بعض الناس إذا أصابه الماء يتألم قليلا، عنده مثلا حساسية يمكن أن يتوضأ لكن يتألم. فإتمام الوضوء مع شدة البرد دليل على الإيمان. كون البرد شديدا فتأتي بالماء وتسبغه على العضو على الكمال، ولا ترش رشا حتى تنتهي من الوضوء، وإنما تسبغه على الكمال حتى تنتهي من الأعضاء، هذا دليل على الإيمان. كذلك من كانت به أنواع من الحساسية في جلده ولا يضره الماء لكن يؤلمه، فيسبغ الوضوء على هذا، هذا دليل على إيمانه، ولهذا يكون هذا سببا في تكفير الخطايا وفي رفعة الدرجات. وإسباغ الوضوء مطلوب، والشيء إذا كان يؤدي إلى إنقاص إسباغ الوضوء مكروه، وإذا كان يؤدي إلى ترك إسباغ الوضوء محرم. انتبهوا، إسباغ الوضوء مطلوب وفهمنا ما فيه، لكن هناك أشياء تؤدي إلى العكس، تؤدي إلى إنقاص الإسباغ، يقع الإسباغ لكنه لا يكون على الوجه الكامل، يقع الوضوء ويصح، وهنا هذا قال أهل العلم إنه مكروه. وشيء يؤدي إلى ترك الإسباغ أو أنه لا يعمم الوضوء، وهذا حرام، وأضرب لكم المثال الذي يتضح به الحال. الماء إذا كان حارا، الماء إذا كان حارا، إذا كانت حرارته تؤدي إلى إنقاص الإسباغ، يقع الوضوء لكن ما يسبغ إسباغا يحصل على التمام، نعم يغسل العضو كله نعم، لكن لا يحصل الكمال من العناية والتمام. هنا قال أهل العلم الوضوء بهذا الماء مكروه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فوات محبوب وهو الإسباغ. أما إذا كان الماء الحار حارا حرارة تمنع من إتمام الوضوء، يعني الإنسان ما يستطيع أن يغسل يده كلها مثلا أو وجهه كله، أو في الغسل لا يستطيع أن يعمم الماء على بدنه، يقف تحت ثم يفر، فالطهارة بهذا الماء محرمة لأنها تؤدي إلى الإخلال بالطهارة. وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد ترفع بها الدرجات، لأنه كما سيأتينا لك بكل خطوة حسنة وتحط عنك خطيئة، والخطوة هي ما بين القدمين، ما بين القدمين خطوة، فكثرة الخطى إلى المساجد تحط بها الخطايا وترفع بها الدرجات. قالوا وتحصل كثرة الخطى بأحد أمرين: البعد، بأن يكون الإنسان بعيدا عن المسجد فيذهب فتكثر خطواته، ولذا جاء في الحديث دياركم تكتب آثاركم. والأمر الثاني التكرار، يذهب لصلاة الظهر ويذهب لصلاة العصر ويذهب لصلاة المغرب ويذهب لصلاة العشاء فتحصل الكثرة. لكن هنا مسألة، هل يستحب للمسلم أن يذهب إلى المسجد البعيد عن بيته من أجل كثرة الخطى؟ التحقيق من أقوال أهل العلم فيما يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان في المسجد البعيد مزية فنعم، وينضم كثرة الخطى إلى تلك المزية، مثل ما لو كنت في المدينة وبجوار بيتك مسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد منه بالنسبة إلى بيتك، فتذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أو لو كان إمام المسجد الذي بجوار بيتك مبتدعا وإمام المسجد البعيد عدلا من أهل السنة، فتذهب إلى المسجد البعيد فتحصل لك كثرة الخطى ويحصل لك الصلاة خلف إمام عدل. أو مثلا كان الإمام الذي يصلي بجوار بيتك في المسجد الذي بجوار بيتك فيه نقص في أفعاله، كان يحلق لحيته مثلا، والإمام في المسجد البعيد أصلح منه، فتذهب إلى المسجد البعيد، نعم هذا طيب ومستحب. أما إذا لم يكن في المسجد البعيد مزية، يعني المسجدان بالسوية لكن هذا قريب من بيتك وذاك بعيد، فهل تذهب إلى البعيد؟ نقول لا، وإنما تصلي في المسجد القريب حتى لا يؤدي ذلك إلى هجران المساجد. لأنه لو قيل للناس يستحب أنك تذهب إلى المسجد البعيد والناس يريدون الأجر تركوا المسجد القريب وذهبوا، هذا وجه. وحتى لا يساء بك الظن، لأن جيرانك إذا لم يروك في المسجد ولا تصلي معهم أساء بك الظن وقالوا فلان لا نرى في المسجد. والبعد عن التهم أصل شرعي صحيح، ولذا لما جاءت صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحادثه في المسجد ثم أراد أن يقلبها يعني يوصلها، مر صحابيان فأسرع، لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع فقال على رسلكما إنها صفية. سبحان الله، ما قال على رسلكما، قال على رسلكما إنها صفية، يعني إنها زوجتي. قالوا سبحان الله، أو عليك يا رسول الله، فهم يعني أو نظن بك يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فخشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع الشيطان في قلبيهما شيئا فيهلكان به. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما على رسلكما إنها صفية، بعدا للتهمة والمظنة، وهذا أصل شرعي مطلوب. ولأن اجتماع الجيران في مسجد واحد تتحقق به مصالح شرعية كثيرة، من معرفة المريض فيعاد، ومن معرفة الفقير فيعان، ومن معرفة المقصر فينصح، ولو تفرق أهل الحي عن مسجدهم ما تحققت هذه المصالح. هذه مسألة. طيب نضيف مسألة، لو كان للمسجد طريقان أحدهما بعيد والآخر قريب، فهل يستحب للإنسان أن يذهب مع الطريق البعيد لكثرة الخطى؟ أو بعبارة أخرى، هل يستحب للإنسان أن يطيل الطريق إلى المسجد، فبدل من أن يذهب مباشرة إلى المسجد يأخذ خطوات خلف البيوت ويأخذ يمينا وشمالا حتى يصل إلى المسجد؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يشرع له أخذ الطريق الأبعد، لأن المشقة لا تطلب،
يقول أهل العلم: المشقة إن حصلت للإنسان من غير طلب أثيب عليها، لكن لا يشرع له أن يطلبها. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة عبادة عظيمة، يكفي فيه يا إخوة أن فيه فضل الصلاة، أن فيه فضل الصلاة. كل ما ورد من فضل الصلاة يقع في انتظار الصلاة، لأنك يا عبد الله إذا صليت ثم قعدت في مسجدك تنتظر الصلاة الأخرى فأنت في صلاة، فأجر الصلاة جار لك، والملائكة تدعو لك: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أصل الرباط الملازمة، ويطلق في الشرع على أمرين: ملازمة الثغور وهي حدود بلاد المسلمين، وملازمة المساجد. وكلاهما رباط مرغب فيه. والمقصود، قال بعض أهل العلم: المقصود أن الصلاة كالجهاد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، يقصد به أن الصلاة كالجهاد. والصحيح أن المقصود أن ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة كثواب الرباط، وهذا فضل عظيم، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر، وأن يكون على هذه الفضائل التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب على بعض الأسئلة، لأن اليوم أنا أستميحكم العذر في أن لن نواصل كالعادة إلى الأذان، وإنما يعني سنأخذ ما تيسر ثم يعني نتوقف إن شاء الله.
الله يجزيك عنا خير الجزاء.
يقول ما يقول في شخص صدمته سيارة وكانت سبب موته، وأعطي أهله الدية من التأمين. كان الأخ يقول التأمين التجاري حرام، والتأمين التجاري هو الذي يقصد به الربح، يعني الشركة، شركة التأمين تريد الربح، لأن التأمين نوعان: تأمين تعاوني، والمقصود به الإحسان والتعاون. مثلا نجتمع نحن أهل الحي فنجمع في كل شهر 100 ريال مثلا، توضع في صندوق، لو نزلت بأحدنا حادثة أعطيناه من هذا الصندوق، هذا تأمين تعاوني، لأن المقصود به الإحسان وليس المقصود به الربح، وهذا طيب ومبارك. والثاني التأمين التجاري، وهو الذي يقصد به الربح، وهذا الذي يعمل في الشركات، وهذا حرام، لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، ولا بد، لا بد، إما أن تدفع المال الكثير ولا يحصل لك شيء فيأكلون مالك، وإما أن تدفع القليل ويقع لك حادث يستهلك أضعاف 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 ما دفعت فتأكل مالهم، فهو حرام. يأتي السؤال: شخص وقع له حادث ونحن نتكلم عن التأمين الاختياري. أما لو أجبر الإنسان على التأمين في بلده بحيث أصبحت مصالحه تتعطل إذا لم يشترك في التأمين، يجب تؤمن على السيارة، يجب تؤمن على كذا، يجب، وإذا لم يفعل تتعطل مصالحه، نقول لا شك أننا نعتقد أن التأمين بالصورة التي ذكرناها حرام، لكن يجوز أن تدخل في التأمين وأنت كاره له، لأن تعطل المصالح يصل إلى حد الضرورة. لكن الأخ يقول وقع لإنسان حادث دهسته سيارة ثم أعطي الدية من التأمين، نقول يأخذها ولا حرج، لأنه يستوفي حقه، وهذا المال لا يتعلق بمعين، يعني ليس حراما لأنه متعلق بشخص معين، وإنما هو حرام لفعله. ففي هذه الحال يجوز للإنسان أن يأخذ، لأن أهل العلم يقولون تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. إيش معنى هذا؟ معناه إذا تبدل سبب انتقال المال إليك يكون المال كأنه تبدل. طيب أعطيكم الصورة في هذه التي نتكلم عنها. هذا الرجل أخذ التأمين أصلا، الذي أعطاك المال أخذ التأمين بطريق التأمين، جيد، ثم أعطاه لك دفعا للدية. إذن سبب ملكه للمال التأمين، لكن هل سبب ملكك للمال التأمين؟ ها؟ الجواب لا، وإنما سبب ملكك للمال أنك أخذت حقك من هذا المسلم. ولذا لما أهدي إلى بريرة لحم، تصدق على بريرة بلحم، وبريرة مولاه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدر يغلي باللحم، فطلب طعامه فأتي بتمر، فقال فأين اللحم، يعني القدر يطبخ في البيت، فقالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني نعم بريرة ملكته بالصدقة ثم تعطينا منه هدية فنملكه بالهدية. ولذا بوب البخاري عليه باب إذا تحولت الصدقة، والأدلة على هذا كثيرة. ولذلك نقول لا بأس للمسلم أن يعني يأخذ حقه ولو عن طريق التأمين. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، يعني المال يتغير كأنه يتغير في حقيقته بتغير سبب الملك، إلا في حالة واحدة، إذا كان يتعلق بمسلم هذا ما يتغير. يعني لو أنك علمت، أنت مثلا لك حق على مسلم، وعلمت أن هذا المسلم سرق المال من مسلم آخر، سرقه وأن تعلم أنه سرقه، فجاءك وقال خذ حقك، أنت لك علي دين 1000 ريال، خذ هذه 1000، وأنت تعلم أنه سرقها، ما تقول تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، لأنه لم يملكه أصلا، بل بقي حق المسلم الأول متعلقا به، فهذا يبقى للأول ولو انتقل بين الناس. يعني بعض الناس مثلا يجد بعض الناس يبيعون السيارات بسعر رخيص زهيد، لأنه يعلم أنهم سراق، يسرق من المدينة الفلانية ويذهب يبيعها في المدينة الفلانية، وهو يعرف أنه سارق فيشتري منه السيارة، يقول أنا مالي، أنا لم أسرقها. وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، نقول لا، تبقى هذه السيارة ملكا للأول ولو انتقلت بين 100، تبقى ملكا للأول. يقول الأخ نمسا يقول في بلدنا شباب متدينون يكثرون الكلام في التكفير ولا سيما تكفير الحكام ويقولون لنا من لم يكفر فليس بمسلم فهل هذا صحيح؟ هذا الأمر يا إخوة من مصائب هذا الزمان، والتكفير حق لله وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكفر إلا من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا العلماء الراسخون، لأن التكفير لابد فيه من أمرين عظيمين. الأمر الأول أن يثبت أن الفعل كفر، فليس الكفر هبة يصرف من عند فلان للناس، لابد أن يثبت أن الفعل كفر، وهذا إنما يكون للعالمين العارفين بالنصوص، لأن التكفير لابد فيه من أمرين عظيمين. الأمر الأول أن يثبت أن الفعل كفر، فليس الكفر هبة يصرف من عند فلان للناس، لابد أن يثبت أن الفعل كفر، وهذا إنما يكون للعالمين العارفين بالنصوص. الأمر الثاني أن يثبت أن الفاعل مستحق للكفر، فليس كل من فعل كفرا كافرا، لأن الكفر لابد فيه من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. ولذلك السلف يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن هناك أناس كثر قالوا إن القرآن مخلوق ولم يكفرهم السلف بأعيانهم لوجود الشبهة ولوجود التأويل المانع. فلا بد من معرفة الأسباب وانتفاء الموانع، وهذا لا يتحقق إلا للعالم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال ابن عبد البر هذا الحديث دليل على أن من أسلم بإجماع، والإسلام بالإجماع يكون عند الشهادتين، لا يجوز أن يكفر إلا بإجماع مثله أو دليل صحيح. إذا قال الشخص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أسلم بالإجماع، فلا يجوز أن يكفر إلا بإجماع مثله، أما الخلاف لا يكفر به أو بدليل صحيح يعني صريح. ويقول الشوكاني في هذا الحديث أكبر زاجر عن التسرع في التكفير، والتكفير شر كله من غير أهله لغير مستحقه بغير دليله، التكفير من غير أهله كمصلح السيارات والأطباء والمهندسين والعمال عمال النظافة، وبغير دليله ولغير مستحقه شر كله، وظلمته كبيرة، لكن شره يزداد وظلمته يشتد فيها السواد إذا كان يتعلق بالحاكم، لأن الحاكم يترتب على تكفيره مسائل كبار، ويتعلق الأمر بالرعية كلها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ومتى يكون هذا؟ إلا عند الفسق العظيم، لأن اللعن لا يكون إلا عند مثل هذه المواطن. قال الصحابة: أفلا ننابذهم عند ذاك يا رسول الله؟ ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال ابن حجر: عندكم من الله فيه برهان، دليل على أنه لا يكفر بما يحتمل التأويل، وإلا أن تروا كفرا بواحا دليل على أنه لابد أن يكون ظاهرا، والظاهر كل من رأى عرفه، وهذا أيضا لابد أن يكون من أهل البصيرة، لأن نعلم علما يقينيا أن تكفير الحاكم يسبب للبلد ولا بد الخوف. والله عز وجل قال عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك لا ينبغي على من كان دون العلماء الراسخين أن يتهوك في هذا الباب وأن يتجرأ على هذا الحد العظيم. واعلم يا أخي أن التكفير له بريد وله مآل. أما بريده فالتنفير، وأما مآله فالتقتيل والتدمير. بريده التنفير عن العلماء والحكام وملء القلوب حقدا وغيظا على العلماء والحكام فتذهب هيبة العلماء وهيبة الحكام. ولذا جاء أن ابن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ليكيد للمسلمين وهو رأس الفتنة قال لأعوانه: انهضوا في أمركم هذا بالطعن في الأمراء والعلماء. ولذلك احذر بريد التكفير، والتكفير بغير طريقه الشرعي الصحيح مآله التدمير ولا بد. وما مصائب المسلمين اليوم في شرق الأرض وغربها إلا من هذا الباب، فيحذر المسلم. وقولهم: من لم يكفر الكافر ليس بك، من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه كلمة حق أريد بها باطل. لا شك أن من لم يكفر الكافر الذي ثبت كفره أنه كافر، بشرط أن يثبت كفره عنده، لكن هؤلاء يريدون أن كل مسلم لا يكفر من يكفرون فهو كافر، ولذلك يأتون إلى بلدانهم فيكفرون الحاكم ابتداء ثم يكفرون الشعب، لأن الشعب لا يكفر الحاكم، ومن لم يكفر الكافر فليس بمؤمن ليس بمسلم، ويستحلون الدماء عند الجميع. ولذلك ما تستغرب أنهم يقتلون رضيعا أو يقتلون امرأة أو يقتلون شيخا كبيرا لأنهم يرونهم كفار، من هذا الشر العظيم والباب العظيم. يقول: أمرت امرأتي بالحجاب فأبت، أفدنا؟ على كل حال يجب عليك أن تقوم عليها وأن تنصح لها وأن تراعن، و
ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد. فأنت راع لزوجتك فيجب عليك أن تقوم عليها وأن تأمرها وأن تشدد عليها وأن تستعمل حقك وسلطتك عليها وتستعمل معها يعني ما يمكن من الطرق الشرعية، كأن تأتيها بكتب أهل العلم وبكلام أهل العلم ونحو هذا، وتستعمل معها أيضا الطرق المناسبة حتى يعني تستجيب إن شاء الله. يقول الأخ: من مضى على وقت أداء الزكاة لأموال شهران ماذا يفعل؟ يقول أهل العلم: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ويجوز تقديمها، يجوز أن تقدم، أما التأخير لا يجوز. فإن كنت يا أخي قد أخرت لأنك لم تجد المستحق وأنت باذل وتبحث فلا بأس، أما إن كنت تؤخر رجاء الاتجار وأن هذه الزكاة قد تأتي بأرباح فتؤخر شهرا أو شهرين فلا شك أنك على خطر عظيم وأنك مرتكب لمحرم عظيم. فينبغي يا أخي أن تبادر فورا إلى إخراج الزكاة إلى أهلها. يقول الأخ: هل يجوز اقتراض الأموال لأداء فريضة الحج؟ يقول العلماء: إن كان الإنسان عنده قدرة على الوفاء بعد الحج فلا بأس أن يقترض. يعني مثلا لو كان مالك في تجارة وجاء الحج وأنت لم تبع هذه التجارة، تنتظر بعد الحج، يعني لها وقت يباع مثلا في محرم أو صفر مثلا، فأنت تعلم أنك إن شاء الله ستبيع ويأتيك المال وتسدد الدين، نعم هنا لا بأس أن تقترض ولا حرج. أما إذا لم يكن عند الإنسان وفاء فلا يشرع أن يحمل نفسه الدين، لأن عاقبة الدين وخيمة وهو ذل في الدنيا، ويحبس الإنسان به في قبره، فلا ينبغي أن يستدين الإنسان من أجل الحج إذا لم يكن عنده وفاء لهذا المال. يقول الأخ: ما الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن الفعل. أشرح هذا: ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا لم يوجد يعدم المشروط. الطهارة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. طيب إذا لم يتوضأ مع قدرته لا تصح الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء مع القدرة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجوده وجود، يمكن تتوضأ ولا تصلي، ويكون خارجا عن الفعل ليس من أجزاء الفعل. الوضوء ليس من أجزاء الصلاة، هو قبل الصلاة. أما الركن فهو ما لا يقوم الشيء إلا به وكان جزءا منه، يعني لا تقوم الصلاة إلا به وهو جزء من الصلاة، مثل الركوع. الركوع ركن لأن الصلاة لا تقوم إلا بالركوع وهو جزء من الصلاة. أما الواجبات في الصلاة فهي ما لا يجوز تركه عمدا، يعني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا، وهو منها يعني من أجزائها، مثل الجلوس للتشهد الأوسط واجب، لو تعمد الإنسان تركه الصلاة باطلة، لكن لو نسيه فقام هل تبطل الصلاة؟ الجواب لا، وإنما يسجد للسهو. لكن هل يرجع؟ نقول إذا نسيت التشهد الأوسط فذكرته وأنت سائر في القيام فارجع ما لم تقم. أما إذا قمت فلا ترجع، لأنك قد شرعت في ركن وهو القيام، ولا يعاد من ركن إلى واجب. حتى قال المحققون من أهل العلم: من قام واستتم قائما ثم عاد إلى التشهد الأوسط وكان عالما ذاكرا بطلت صلاته. لكن لابد من الشرطين: كان عالما يعلم أنه لا يجوز، ذاكرا ما نسي بطلت صلاته.
يقول الأخ: كثير من الناس ولعلهم ليسوا كثر يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ نقول: إذا كان الثوب يشف حقيقة بحيث ترى الفخذ حقيقة من وراء الثوب، كهذا الذي ألبسه، يعني العباءة البشت، فالثوب واضح تماما يرى من خلفها، فصلاتهم ليست صحيحة، لأنهم يصلون عراه. أما إذا كان الثوب خفيفا لكنه لا يشف ولا يرى الفخذ حقيقة من ورائه، وإنما يرى أثره، يعني تعلم أنه لابس سروالا قصيرا لكنك في الحقيقة لا ترى الفخذ، وإنما ترى اختلافا بين ما كان عليه السروال وما كان دونه، فقط ترى الاختلاف، أما أنك ترى الفخذ لا ترى في الحقيقة وإنما ترى أثره، فالصلاة صحيحة. وإن كان ينبغي للمسلم أن يتنزه عن مثل هذه الثياب، لأن العورة في الحقيقة مستورة وليست يعني مكشوفة. يقول الأخ: هل العمل بالعلم يقتصر على الواجبات أم يشمل الواجبات والسنن؟ العمل بالعلم نوعان: واجب ومستحب. فإن كان العلم بالواجبات فالعمل به واجب، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. الله المستعان. تقطع أفواههم بآلات من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ عذاب عظيم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. فلا بأس أن يقترض. يعني مثلا لو كان مالك في تجارة وجاء الحج وأنت لم تبع هذه التجارة، تنتظر بعد الحج، يعني لها وقت يباع مثلا في محرم أو صفر مثلا، فأنت تعلم أن فالواجب العمل بما علمت أنه واجب. أما المستحبات فالعمل بها مستحب حتى لو علمتها، لا تصبح واجبة في حقك، لكن يصبح العمل بها مستحبا، ويتأكد الاستحباب إذا أردت أن تأمر الناس بهذا. فبعض السلف مثلا إذا أراد أن يأمر الناس بصدقة يتصدق قبل ثم يأمر الناس بالصدقة، مع أن فعل الصدقة مستحب. لعل هذا آخر سؤال ونقف عنده. يقول أخ ما الفرق بين صلاة الوتر وقيام الليل والشفع؟
إذا صليت العشاء شرعت لك صلوات. الصلاة الأولى سنة العشاء الراتبة، سنة العشاء الراتبة، وهذه تفعل بعد الصلاة سواء في المسجد أو في البيت، والأفضل في البيت إلا إذا كنت آفاقيا في المدينة وستسافر، قال العلماء يستحب أن تكثر من النوافل في المسجد. ثم هناك صلاة الليل، قيام الليل، وقيام الليل شفع ووتر، تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، هذا شفع، ثم وتر تختم به صلاتك. وقد تسمى كل الصلاة الليل وترا، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة، والمقصود الرواية أنه يصلي إحدى عشرة ركعة، وآخر صلاة الليل هو الوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وأوصى بالوتر. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، قيام الليل، والأفضل في صلاة الليل أن تكون ركعتين 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 ثم يوتر، وهذه هي صلاة الليل. ولعلنا يعني نقف عند هذا الموقف، وأنبه الإخوة إلى أنه لن يكون عندنا غدا درس إن شاء الله هنا، لأني بحول الله وقوتي عندي غدا تدريس في الجامعة في الصباح والمساء، فليس عندي يعني وقت للدرس غدا هنا، لكن سنعود إن شاء الله إلى الدرس يوم الاثنين. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يجعلني وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يوفقنا إلى السنة في حياتنا كلها. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بحمد الله كعادتنا نجتمع على قراءة أحاديث مختارة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الترغيب والترهيب، وهي أحاديث تتعلق بأعمال فيها فضائل عظيمة ونحتاج إليها في اليوم والليلة، وفيها من الفضائل ما قد يغفل عنه كثير من عباد الله. ونحن اليوم سنقرأ في باب عظيم يتعلق بالوضوء، وهو قول الحافظ رحمه الله: الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. المحافظة على الوضوء أيها الأخ المبارك معناها أن تكون مستمرا على الطهارة، أن تكون متطهرا دائما، كلما وجد الحدث رفعته بالوضوء فتبقى على وضوء دائم، لأن الأصل في المؤمن أنه دائم الذكر لله، وكلما كنت على طهارة كان ذلك أكمل لذكرك. وأما تجديد الوضوء فمعناه أن يتوضأ المسلم على الوضوء، يعني أن يكون المسلم متوضئا ثم يتوضأ مرة أخرى، هذا هو تجديد الوضوء، وله أحكام سأتكلم عنها إن شاء الله. الوضوء يا أخي يجب على المسلم إذا كان محدثا وأراد فعل من الأشياء التي تشترط لها الطهارة، بإجماع العلماء. يعني لو قيل لنا متى يجب الوضوء، الجواب إذا كان الإنسان محدثا وأراد أن يفعل شيئا مما تشترط له الطهارة. يعني مثلا لو أن إنسانا أحدث خرج منه ريح أو خرج شيء من السبيلين أو نام نوما مستغرقا أو أكل لحم الإبل، على الصحيح من أقوال أهل العلم أحدث، ثم أراد أن يصلي، يجب عليه أن يتوضأ ولو كانت الصلاة نافلة. أراد أن يمس المصحف، يجب عليه عند جمهور علماء الأمة أن يتوضأ. لو أراد أن يطوف ببيت الله يجب عليه عند الجمهور أن يتوضأ. ولا يجب الوضوء في غير هذا، لا يجب الوضوء في غير هذا. فمثلا لو أن المسلم لا يريد أن يصلي، يعني لم يأتي وقت صلاة ولا يريد أن يصلي ولا يريد أن يمس المصحف ولا يريد أن يطوف، لا يجب عليه أن يتوضأ بإجماع علماء الأمة. ويدل على هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم جاء فأكل، فقيل له إنك لم تتوضأ، فقال ما صليت، يعني قال لم أصلي حتى أتوضأ. فالمسلم إذا كان محدثا ولم يرد فعل شيء من الأشياء التي تشترط لها الطهارة لا يجب عليه أن يتوضأ، لا يجب عليه أن يتوضأ بإجماع العلماء. كذلك لو أن المسلم كان متوضئا ثم أراد الصلاة لا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى بإجماع من يعتد بقوله. يعني مثلا أنت توضأت لصلاة الظهر وبقيت على وضوء إلى صلاة العصر، جاءت صلاة العصر، هل يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى وأنت لازلت متوضئا؟ الجواب لا، لا يجب بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لا يلتفت إليه، قال يجب عند كل صلاة أن تتوضأ ولو كنت متوضئا، لكن هذا القول ضعيف. وأما تجديد الوضوء وهو الوضوء على الوضوء، فيستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان قد توضأ، إذا كان قد توضأ ثم صلى ثم حضرت صلاة أخرى. انتبهوا لهذه القيود. يعني لو أنك يا مسلم توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر ثم بقيت على وضوئك لم يحصل لك ناقض إلى صلاة العصر، هنا يستحب لك أن تجدد الوضوء، لا يجب لكن يستحب لك، أي أن لك أجرا في هذا. وهذا للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله في هذا الباب. لكن عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان قد توضأ وضوءا لم يصلي به وأراد الصلاة؟ أصور لكم المسألة. أنت قضيت حاجتك بعد الظهر ثم توضأت ولم تصلي بهذا الوضوء ثم جاء العصر، هل يستحب لك أن تجدد الوضوء للعصر أو لا يستحب؟ الجواب لا يستحب عند جماهير العلماء، بل إنه لا يشرع على الصحيح، لا يشرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما من لم يصلي به، يعني أما من لم يصلي بالوضوء الأول، أما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا توضأ الإنسان وضوءا لم يصلي به ثم حضرته صلاة فإنه لا يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، لأنه متوضئ وضوءا لم تقع به صلاة. بل يقول إن الوضوء هنا بدعة، لأنه لم ينقل في الأحاديث أن الإنسان يتوضأ على وضوء لم يتوضأ لم يصلي به. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يشرع للمسلم، هل يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء من غير إرادة الصلاة ولا قراءة القرآن؟ يعني بمعنى آخر، هل يشرع للمسلم أن يتقرب إلى الله بتجديد الوضوء لذاته؟ يعني أنت متوضئ بعد الظهر ثم بعد ساعة لا تريد أن تصلي، لا تريد أن تمس المصحف، لا تريد أن تفعل شيئا من هذا، قمت وقلت أنا سأتوضأ لله فتوضأت لذات الوضوء. كذلك مثلا بعد العصر أنت متوضئ، قمت تتوضأ وضوءا تتقرب إلى الله بالوضوء من غير سبب، هل يستحب؟ الجواب: لا يستحب، بل لا يشرع، بل هو بدعة أن تجدد الوضوء من غير تجدد السبب، لأنه لم ينقل في الأحاديث. إذن ننبه على هذه القضية المهمة: يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا أراد صلاة متجددة بشرط أن يكون قد صلى بالوضوء الأول، وما عداه فلا يستحب. يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا أراد الصلاة، هذا الشرط الأول، إذا لم يرد الصلاة لا يستحب له، بشرط أن يكون قد توضأ بالوضوء، قد صلى بالوضوء الأول. إذا لم يصلي بالوضوء الأول لا يستحب له. وبهذا نكون قد عرفنا ما يتعلق بالاستحباب. قد يعترض علي معترض ويقول: أنت تقول إن المسلم إذا توضأ وضوءا ثم لم يصلي به لا يستحب له أن يجدده، بل لا يشرع له، وعندنا دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه عندما خرج من عرفة إلى مزدلفة بال في الشعب، مال ناحية الشعب فبال إهراق الماء، وتوضأ وضوءا خفيفا ثم انطلق ما صلى. قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فانطلق ولم يصلي، وعندما وصل مزدلفة توضأ ثم صلى. إذن هنا في ظاهر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في الطريق ولم يصلي به، ثم عندما وصل مزدلفة جدد الوضوء. إذن عندنا وضوء جدد ولم يصلى به، فماذا تقولون فيه؟ نقول: الجواب ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جدد الوضوء لأنه لم يسبغ الأول، فقد جاء في الرواية: توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغه، من أجل المحافظة على الطهارة فقط. قال: والماء كان قليلا معه، فتوضأ وضوءا خفيفا من غير إسباغ ليبقى على طهارة. فلما وصل مزدلفة وأراد أن يصلي
هنا توضأ وضوءا مسبغا. فتجديد الوضوء هنا ليس من باب تجديد الوضوء بعد الوضوء، وإنما المراد به إسباغ الوضوء، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبغ الوضوء. إذن نقول لا اعتراض بهذا الحديث ولا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ في مزدلفة من أجل أن يسبغ وضوءه، من أجل أن يسبغ وضوءه كما هو ظاهر في الرواية. يقول الحافظ رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثلاث جمل كالذهب، بل هي أغلى كنوز. استقيموا ولن تحصوا. قال ابن عبد البر رحمه الله: استقيموا معناها لا تميلوا عما سن لكم، لا تميلوا عما سن لكم، فقد تركتم على الواضحة ليلها كنهارها وليتكم تطيقون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. ما معنى هذه الجملة؟ يقول اثبتوا على السنة ولا تميلوا عنها الى البدعة، فلستم بحاجة اليها، لان المشروع في السنة كثير، وليتكم تطيقونه. ولهذا قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا ان تلموا بما شرع لكم كله. وفي هذا يا اخوة زجر عن البدعة، وقد تقدم الكلام فيها مرارا، وان البدعة زيادة في الدين، كل بدعة كل محدثة زيادة في الدين، وما زاد عن الشيء فليس منه، وان توهم متوهم انه منه. الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. والشيء اذا تم لو اضفت عليه شيئا خرج عنه، فليس لاحد ان يضيف على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الرواية الاخرى تفسير هذا ايضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. سددوا اي اعملوا بالسنة فهي السداد، وقاربوا اي اعملوا بما تطيقون، اعملوا بما تطيقون. فمعنى هذا يا اخوة ان لن نحيط بما شرع لنا من اعمال، لكن اذا سددنا وقاربنا كان هذا ادعى لان نداوم على العمل، وهذه قضية مهمة يا اخوة. المداومة على العمل افضل للثواب من العمل المنقطع، يعني ان تعمل الاعمال التي تستطيع ان تداوم عليها افضل من العمل المنقطع. يعني جاءنا انسان قال ما رأيك انا اريد ان اصلي الليل 70 ركعة، واخر قال ما رأيك انا اريد ان اصلي الليل 7 ركعات. سألنا الاول هل تستطيع ان تحافظ على 70 ركعة في كل يوم؟ قال لا. سألنا الثاني هل تستطيع ان تحافظ على 7 ركعات في كل يوم؟ قال نعم. نقول الثاني افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال احب الى الله، سؤال عظيم، اي الاعمال احب الى الله؟ قال ادومها وان قل، متفق عليه. فقال ادومها وان قل، وجاء في رواية بالخبر احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فانت يا عبد الله يشرع لك ان تعمل من الاعمال ما تستطيع ان تداوم عليه، فهذا أحب إلى الله. إذن لو سألنا سائل ما الاستقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا. ما الاستقامة؟ الاستقامة باختصار هي الثبات على التوحيد والتزام السنة. فمن ثبت على التوحيد والتزم السنة فقد استقام، لأن هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما من مال عن التوحيد أو مال عن السنة فقد عوج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فخير أعمال البدن الصلاة، ولهذا قالوا إن الصلاة تقدم على غيرها من أعمال البدن، يعني لو تعارضت يقدم الإنسان الصلاة. بل قال العلماء إن قراءة القرآن مع الصلاة أفضل من قراءة القرآن بدون صلاة. قراءة القرآن مع الصلاة أفضل من قراءة القرآن بدون صلاة. فأنت إذا كنت تقرأ حزبك من القرآن وأنت تصلي فهذا أحسن من قراءتك للحزب بدون صلاة، لأن خير أعمالنا الصلاة. فإذا كان القرآن في أثناء الصلاة فقد كان في خير أعمالنا. يعني لو أنك يا عبد الله تقرأ في كل يوم جزءا، جعلت لك في كل يوم جزءا تقرأه من القرآن، فالأفضل أن تجعل هذا الجزء في صلاتك كقيام الليل مثلا، فتصلي الليل وتقرأ فيه حزبة، حتى ولو تقرأ من المصحف. نعم، الذي لا يحفظ ويريد أن يقرأ آيات لا يحفظها في الليل وهو يصلي لنفسه يمكن أن يقرأ من المصحف، ولا إشكال في هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة، ونص العلماء على أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن بغير صلاة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن فضل الصلاة في بابه. قال ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومعنى لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يعني لن يستمر على الطهارة مراقبا نفسه إلا مؤمن، وهذه علامة على الإيمان. المسلم الذي إذا أحدث توضأ فاستمر على الوضوء دائما هذا دليل على إيمانه. وستأتينا إن شاء الله مسألة يعني الوضوء عند كل حدث. ثم قال الحافظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، يعني لأوجبت عليهم عند كل صلاة وضوءا، لكن منع من ذلك المشقة. لو كان الوضوء علينا واجبا عند كل صلاة لشق علينا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إيجابه، لكن يبقى الندب أنه مستحب، لأن المستحب لا مشقة فيه، لو شق عليك تتركه الحمد لله، أما لو كان واجبا كيف تتركه. فهو مستحب أن يتوضأ المسلم عند كل صلاة، لكن المقصود عند تجدد كل صلاة مستقلة. انتبهوا، عند تجدد كل صلاة مستقلة. أما لو تجددت الصلاة ولم تكن مستقلة وإنما هي تابعة لغيرها كالسنة الراتبة بعد الفريضة لا يستحب تجديد الوضوء. أنت صليت الظهر تريد أن تصلي السنة الراتبة بعد الظهر هل يستحب لك أن تجدد الوضوء؟ الجواب لا، لأن هذه الصلاة تابعة. وكركعات الليل أن تصلي مثلا 11 ركعة في الليل، تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم، هل يستحب لك إذا صليت ركعتين أن تجدد الوضوء؟ الجواب لا، لأنها تابعة لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجدد الوضوء لصلاة الليل بعد كل ركعتين. كذلك من يجمع بين الصلاتين، أنت ستجمع بين الظهر والعصر، هل يشرع لك ويستحب لك أن تتوضأ للظهر وضوءا ثم تتوضأ للعصر وضوءا من غير حدث؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يحدث بينهما وضوءا. الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة هل يستحب له أن يجدد الوضوء خارج المسجد؟ الجواب لا، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في